الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جلسة كباش جديدة بين الحكومة والقطاع العام وربطة الخبز إلى 30,000. بين الفوضى والتنمر، المجلس يقر قانون السرية المصرفية معدلا. هوكستين في بيروت نهاية الأسبوع، وواشنطن لا نرد على التهديدات ولا تقدم إلا عبر الحكومتين. جنبلاط ردا على نصر الله: تستطيع أن ترسل المسيرات لكن فكر بردة الفعل، وهل يأكل اللبنانيون الصواريخ؟ عون عقيقي إلى القضاء الأعلى. الولايات المتحدة تعتقل لبنانيا وتتهم آخرين بتهريب الأسلحة إلى لبنان. النواب في إجازة لا جلسات في آب. فوضى في سجن رومي ومطالبات بإقرار قانون العفو. انقطاع الكهرباء وكورونا، ما الرابط بينهما؟ مقتل عشرات جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. الكباش بين الحكومة وموظفي القطاع العام يدخل اليوم منعطفا جديدا، والطرفان ينتظران أن يسقط أحدهما بالضربة القاضية، إلا إذا حدثت أعجوبة ما أو تسوية تعيد الحركة إلى شرايين الدولة ومؤسساتها أو ما تبقى منها على قيد الحياة، بعدما قضت الدويلة ولا تزال على كل مفاصلها وتبتلع قراراتها ومقدراتها. وقد بلغ وجع اللبناني حدا لا يوصف وغير مسبوق، إذ وصلت البلاد إلى الحضيض وما بعد قعر جهنم الموعودة، حيث لا طحين ولا خبز ولا كهرباء ولا عمل، وإدارات عامة مشلولة، وشباب كثر ينتظرون فرصة الهجرة نتيجة بطالة ارتفعت على أعلى المستويات. أما مجلس النواب فحدث ولا حرج، وقد تحولت جلساته إلى ساحات مبارزة كلامية وسجلات تعرف من أين تبدأ لكن لا نهاية لها، تحديدا بين كتلة الممانعة من جهة والتغييريين من جهات أخرى.
إذن يعود الاجتماع الوزاري الإداري إلى الانعقاد مجددا اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين لاتخاذ القرار الحاسم فيما خص العطاءات التي يمكن أن تقدم إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين لوقف الإضراب في الوزارات والإدارات، بما في ذلك مديرية الصرفيات في وزارة المال.
وعشية الجلسة لم يخفي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من أن الحوافز التي ستعلن اليوم يمكن أن تحظى بموافقة الموظفين، وإلا فلا رواتب في تموز، وإن عادوا اليوم فالرواتب يمكن أن تتأخر.
بدوره أكد وزير المال يوسف الخليل أن بدل الإنتاجية المقطوع يوميا أو ما يعرف بدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة، المطروح إلى جانب المساعدة الاجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلا.
ووصف خليل المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة بالملحة والطارئة لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد، وأبرزها تسيير أمور الناس وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة وتوفير رواتب القطاع العام نفسه، لافتا إلى أن عدم تفعيل العمل الإداري يشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية ويهدد استمرارية تأمين الرواتب والأجور.
معيشيا، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن هناك انفراجا جديا في أزمة القمح، وقال كلما انخفضت أسعار القمح كلما طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح الذي تم إقراره في مجلس النواب، معتبرا أن آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة، ومنذ بدء تنفيذ هذا القرض سيصبح هناك راحة في القطاع وتأمينا مباشرا للأموال له، إضافة إلى تأمين شبكة أمان اجتماعية.
سلام كشف أنه تم إنشاء لجنة في مجلس الوزراء لها طابع أمني وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزارة الداخلية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الجمارك وأمن الدولة، مضيفا أنه ستتم مراقبة وصول القمح واعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع، ومشيرا إلى أنه تم وضع آلية تعطي لكل فرن حقه مع توزيع عادل في المناطق.
وبدا واضحا أن رئيس الحكومة لا يؤيد خطة سلام، إذ قال أن هناك تهريبا للطحين، وإذا أردتم وقف التهريب خذوا توصية برفع الدعم فورا والحكومة مستعدة للتنفيذ.
بدورها رأت مصادر مطلعة على الملف أننا نقترب أكثر من أي وقت مضى من رفع الدعم عن الخبز، لأن خلاف ذلك سيبقى الشح بالطحين المدعوم ولن نتمكن من إنهاء ظاهرة الطوابير. وعن خطة سلام فهي تبدو مثالية في مرحلة لا شيء فيها طبيعي، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ. لذلك على اللبنانيين أن يستعدوا ليدفعوا على الأقل 30,000 ليرة كسعر للربطة الواحدة.
في غضون ذلك حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها 1,000 حاوية، والخوف من إصابة 3 إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد.
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس الجلسة التشريعية بعد مشادة كلامية على خلفية احتساب الأصوات على حماية الإهراءات، إذ اتهمت النائبة بولا يعقوبيان المجلس بالتزوير. قابلها رد من النائب علي حسن خليل.
بعض الزملاء للأسف تجاوزوا حدود الأصول والأدب في مخاطبة المجلس والنواب ورئيس المجلس لما اتهموا بالتزوير، وهذا كلام لا يقال لدولة الرئيس ولا يقال للمجلس النيابي. اليوم كلياتنا مسلمين بأنه يجب أن يكون هناك حفاظ على رمزية ما حصل في انفجار مرفأ بيروت، هيك نحن صوتنا على إحالته إلى اللجان. لم يرفض هذا المشروع بالمطلق، بل كان عم نحاول ينسجم مع القواعد العلمية.
في صحفية هون كمان عدت 41 37
طلبنا
تزوير. قلت هذا الكلام وأنا مسؤولة عنه مش لحالي، نفس الشيء كمان نواب الكتائب استخدموا نفس التعبير، والسبب واضح جدا إنه عم نقول نحن عدينا ونحن واثقين من الرقم. هيك بهيدا الطريقة بطير تصويت نواب؟ يعني شو عم بيصير بانتخابات نيابية وبغيرها؟
بدوره قال النائب فراس حمدان:
نتيجة الأمان العام لمجلس النواب كانت مغايرة للبونتاج اللي قلنا. أنا قمت وطلبت إعادة تصويت، بجوز الخطأ طلبت إعادة تصويت، هيدا الشيء رفضوا وتم رفع الجلسة. هيدا الموضوع ما بينحل إلا بالتصويت الإلكتروني. نحن بهذه الطريقة أشبه بالمجالس اللي كانت تصير بالقرن 19.
وشارك النائب غازي زعيتر بالرد على نواب التغيير.
موضوع العد، لا، في أصوات ما كانت تطلع لا مع ولا ضد، ما تنسمع، ما بعرف، يمكن التسجيلات عندهم متطورة أكثر من عندنا نحن ربما، يعني هذا الموضوع. لذلك ما جرى هذا كان مفتعل، إن كان على صعيد قلة التهذيب بمواجهة رئيس مجلس النواب من جهة، ومن جهة تانية كان يمكن تطير المجلس بس. ولكن اللي بدي أقوله أنا هذا اليوم كان هو اغتيال لشهداء المرفأ مرة تانية.
وفي الجلسة أسقط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة الثانية من قانون تنظيم الموازنة المدرسية، كما أسقط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة السادسة من القانون رقم 163 تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية المقدم من يعقوبيان وإحالته إلى اللجنة، إضافة إلى إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية المقدم من النائب نديم الجميل.
وأسقطت كذلك صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسديا بسبب العنف الأمني المفرط الحاصل في الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية منذ 17/20/2019 المقدم من النائب فراس حمدان.
كما أسقط صفة العجل عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و57 من مرسوم الاشتراعي رقم 102 قانون الدفاع الوطني المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
كذلك أسقطت صفة العجل عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 163 على 2011 لتضمينه خريطة وأحداثيات ترسيم حدود مياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا وفقا للخط الذي رسمته مصلحة الجيش والمعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
وفي بداية الجلسة المسائية قدم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد ساعات على انتخابه لعضويتها بالتزكية. وأبلغ الصايغ بري موقفه على أن يقدم استقالته خطيا لاحقا.
السائق قال: نحن غير مقتنعين جديا بعمل المجلس الأعلى وقدرته على القيام بأي دور، لأن تركيبته الدستورية غير قابلة للعمل ولن يتقدم له أي دعوة أو شكوى، فقررنا بعد دراسة الوضع أن نكون خارج هذه التركيبة من دون ضجة أو إحراج لأي طرف، وأعتقد أنه لن يكون للمجلس إمكانية لاتخاذ قرار بظل هذه التركيبة القائمة، وسيصار إلى تعيين نائب من نواب الاحتياط الثلاثة الذين يتم انتخابهم للمجلس.
وفي الجلسة الصباحية أقر المجلس مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 22 بقيمة 10,000 مليار ليرة، ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.
إلى ذلك أقر مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في شأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
كما أقرت اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، ومشروع القانون المعجل القاضي بتعديل بعض مواد القانون المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقم 328 والمادة 15 من القانون رقم 28 وبعض مواد القانون رقم 44.
وفي مداخلة حول موضوع ترسيم البحرية أكد بري أن اتفاق الإطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط، إنما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في النقورة. وقال: اتفقنا في خلال اجتماع بعبدة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على الذهاب إلى النقورة وفقا لاتفاق الإطار، ربما نحصل على أكثر من الخط 29.
أضاف بري: نحن لم نتكلم عن خطوط، نحن ننتظر مجيء المفد الأمريكي أموس أوكستين في أيام وذاهبون إلى النقورة، وهذا أيضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الأمر.
ومن ساحة النجمة تحدث النائب جورج عدوان عن الجلسة الصباحية.
كانت جلسة تشريعية بامتياز، كتير مهم نحن بالآخر كل القوانين المخصصة بدقة نشوف ملائمتها، نشوف كيفية وضوحها من شان تطبيقها. واعتقد اليوم بكل المداخلات يلي جرت والنقاشات درنا نعمل القوانين طلعت كما يجب أن تكون، وهذا شيء بشكل ارتياح بالنسبة للرأي العام، لأنه بالآخر الرأي العام حريص على أنه يكون في قوانين تمنع الفساد، تمنع تبييض الأموال، تمنع التهرب الضريبي، وتكون واضحة ويكون لها آليات لحتى ما يكون فيها جنس الاستنسابية أو لا سمح الله تستعمل بغير المحل يلي هي معمولة له. وبالتالي أنا بالعكس مرتاح. نعم كان عندنا كتير مداخلات، وتصور أنه يلي اليوم عمله المجلس النيابي كان بالسياق الإصلاحي المطلوب.
وعن ملف الترسيم قال:
نحن كنا أول الناس من سنتين ونص يلي طرحنا قصة الخط 29 والحيثيات القانونية التي يقوم عليها، بس بوقتها كنا عم نطرحه ليكون بحيثياته القانونية انطلاقة للتفاوض. الدولة والمسؤولين عن الدولة تلكأوا بأنه يعملوا هالخطوات بهالاتجاه، نحن ما فكون عنا الشغلة وعكسها. نحن دايماً عم نقول أنه نحن خلف دولتنا، نحن خلف مؤسساتنا الدستورية، وما بدنا نتجاوزها، ما بدنا نعمل مثل غيرنا وقت اللي بتنسبون بيقولوا نحن خلف الدولة، وقت اللي هن عندهم ليبينوا أنه هن كأنهم عم بيديروا العملية بيطلعوا. نحن بالآخر قلنا شو رأينا. اليوم الظروف يلي محيطة بكل هالموضوع، مسؤولة عن الدولة اللبنانية من أعلى الهرم للحكومة، وبالتالي نحن خلف دولتنا، اللي بتلاقيه مناسب نحن مندعمها بغض النظر إذا كنا نحن من المعارضة أو من الموالاة، نحن من المعارضة.
ونبقى في موضوع ترسيم البحري، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب حول حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، وعزز من وسائل دفاعه في الساحة البحرية.
ولفت الموقع الإلكتروني الإسرائيلي ولا إلى أن السلاح البحري الإسرائيلي قام بتدريبات مكثفة في الأشهر الماضية عن كيفية التعامل مع التهديدات الصاروخية المحتملة من حزب الله.
وأكد الموقع أن السلاح البحري الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط، وتحديدا قبالة منصة كاريش، على خلفية فشل المساعي للتوصل إلى تسوية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في شأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، خصوصا مع اقتراب إنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه.
قناة كان الإسرائيلية كشفت سابقا أنه بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الاثنين رفعت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي حالة تأهب القصوى حول كاريش.
من جهته تجنب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس التعليق على التهديدات التي أطلقها نصر الله والتي حذر فيها إسرائيل من استخراج الغاز من كاريش قبل التوصل إلى اتفاق مع لبنان في مهلة أقصاها إيلول المقبل.
وقال لا نرد على تهديدات لكننا نظل ملتزمين بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار في شأن ترسيم الحدود البحرية، مشددا على أن تقدم نحو حل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مرحبا بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة.
وسط هذه الأجواء يعود إيموس هاكستين في 31 والأول من آب للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش ووزيري الخارجية والطاقة، إضافة إلى اجتماع لم يعرف بعد ما إذا كان سيكون منفردا مع نائب رئيس المجلس نيابي إلياس بوصع.
وقالت مصادر مواكبة لمستجدات الملف إن الجانب اللبناني يعول على أن تكون أجواء زيارته المرتقبة إيجابية تمهيدا للعودة إلى مفاوضات النقورة برعاية الأمم المتحدة وفق اتفاق الإطار الذي سبق وأعلن التوصل إليه رئيس المجلس النيابي.
وأوضحت عبر نداء الوطن أن مهمة التفاوض ستعود إلى طاولة اللجنة الثلاثية العسكرية التي تجتمع دوريا للنظر في الخروقات الحدودية وفي تطبيقات القرار 1701 على يتولى كل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي تشكيل فريقه التقني والقانوني الداعم لهذه المهمة والعمل على وضع الإحداثيات التي تؤدي إلى بلورة صيغة الاتفاق النهائي على الترسيم في أقرب فرصة تحت سقف زمني من المفترض ألا يتجاوز إيلول المقبل موعد بدء إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش.
وكشفت المصادر أن فرنسا وبالتعاون مع قطر تلعب دورا حيويا لعدم فشل هذه المفاوضات وفق معادلة وعدت من خلالها باريس عبر سفيرتها في بيروت التي كثفت جولاتها على القيادات اللبنانية والحزبية المعنية أن تباشر شركة توتال فور الإعلان عن الاتفاق عملية التنقيب في الحقول اللبنانية بلا تأخير، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الحدود الجنوبية بعيدا من أجواء التصعيد.
وفي هذا المجال لفتت المصادر إلى تلقي وعود حاسمة ببدء التنقيب بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي للترسيم البحري الحدودي بين لبنان وإسرائيل، على أن تصبح مسؤولية السلطة اللبنانية متابعة عمل الشركات الأجنبية وتحديدا توتال عن كثب وبجدية من دون أي عوائق كتلك التي واجهتها الشركة الفرنسية في مرحلة التنقيب في البلوك رقم 4 حين وضعت في وجهها عراقيل لوجستية لغايات نفعية.
نسب موقع الانتشار إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون ألا تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ولم أناقش تشكيلته كما تقتضي الأصول والقواعد وضرورات الشراكة، ورأى أن قضية المطران موسى الحش في عهدة القضاء ولا يجوز لأحد التدخل فيها، رافضا إطلاق الاتهامات بالخيانة أو العمالة.
وأكد عون أن موضوع الترسيم ماض قدما وأحصينا منذ العام 2015 وحتى اليوم ما مجموعه 22 ألف طلعة جوية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.
من ناحيته أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أن لبنان يستطيع أن يحفظ رأسه في ظل صراع الأمم، مع العلم أن ثمة أمورا يمكن القيام بها وأخرى الأفضل ألا نحاول معالجتها لأنها مش عنا.
وعن سلاح حزب الله أشار إلى أن الصواريخ موجودة، لكن هل سيأكل اللبنانيون الصواريخ؟ يجب تحسين القدرة الشرائية ووقف الانهيار الاقتصادي ونزف المصرف المركزي ووقف الدعم عن الأمور الضرورية وتحديده بالضروريات. وتوجه عبر الـ LBCI للأمين العام لحزب الله:
نقول للسيد حسن تستطيع أن ترسل مسيرات وتستطيع أن تطلق صواريخ وعندك قدرة هائلة، بس جرب فكر بأنه بالآخر بردة الفعل، حتى لو كنت يمكن أو تظن أنك بتوازن عسكري، بس بهاللحظات هذه بهاللحظات التوازن العسكري بده واحد كمان ينتبه. جرب وعندك قدرة وعندك معلومات يعني الحيثيات المحيطة، إذا كان الكلام للتهديد كان به هو يتصرف بلعبة الأمم. نحن خلينا نفصل حالنا، نجرب نفصل حالنا، لأنه نحن بالداخل كسياسيين مش أنا الغير كله بده يحكي بلعبة الأمم. يسمحوا لي خلي السيد حسن يحاول يجنبنا الحرب إذا بيقدر، وخلي يحاول يخلينا نشتغل بالهومورك الداخلي، السرية المصرفية، بكرة الكابيتال كنترول، بعد بكرة الإصلاح بالكهرباء.
وعن ملف التنقيب عن النفط والغاز أشار جملات إلى أن إيران تقول للأمريكيين أنه من الصعب على إسرائيل التنقيب عن النفط والغاز في منطقة حساسة ككاريش دون موافقتنا، لكن ذلك يجب ألا يلهينا عن الملف الداخلي، كما أن روسيا قد توجه رسائل إلى الغرب مفادها في حال لم تريد الغاز الروسي ممنوع استخراج الغاز من البحر المتوسط.
وفي ملف تشكيل الحكومة قال:
التركيبة الأولى وبعض الأسماء اللي مقدمها كان الرئيس ميقاتي مفيدة قابلة للتعديل. طبعاً بده يدخل جبران تحسين شروطه، وطبعاً هلأ بلشنا نفسر تفسيرات صلاحيات الرئيس، دخلنا بالنفق المظلم. عندنا مهلة محددة اللي هي شهر مع جمعة يمكن أو أقل، بعد منا بتدخلي يمكن بالفراغ. خلينا بهالشهر أن ننجز أكبر عدد ممكن من دفتر الشروط تبع صندوق النقد الدولي، بيكون ساعتها بلشنا نطلع الحفة أو منعنا البلد من الانهيار أكثر.
وتناول أيضا موضوع الاستحقاق الرئاسي.
بدي أسمح لنفسي أحكي عني وعن اللقاء الديمقراطي. مين هالمرشح اللي بدنا نختاره وشو هي مواصفاته؟ يتفضل هالمرشح يقدم برنامج السياسي الاجتماعي الاقتصادي الضريبي. أما مرشح بيبرو مع السفارات الغربية أو الإيرانية أو غيرها بتفرو معنا ساعتها. يمكن ما اختار مرشح، ما اشتغلت لحدا، مش بس سليمان فرنجي، حدا عنده برنامج. إذا سليمان قدم برنامج بالإصلاح السياسي، بالحد الأدنى بالسيادة، بالسلاح، مثل ما غيره طبعا، إذا غيره بيجيب ال 15-50 بقول له مع السلامة.
وعن قضية توقيف المطران موسى الحاج، رأى جملات أن توقيت التوقيف كان خطأ، لكن المطران كان يحمل مالا من أسر فلسطينية موجودة في فلسطين المحتلة تعاملت في فترة مع العدو الإسرائيلي، كما كان ثمة مال الدروز، لكننا نحن لسنا بحاجة إلى مال ودروس سوريا بغنى عن المال، منتقدا وصف الدكتور جعجع القاضي فادي عقيق بالخائن، وقال هذا خطأ، مشيرا إلى أن المطالبة بإقالته تعطي الذريعة لحزب الله بإقالة طارق البطار.
ولفت رئيس الاشتراكي على صعيد آخر إلى أنه مع انتهاء العهد سيتم تعيين حاكم جديد لمصر في لبنان، ولكن في هذه المرحلة الدقيقة أنا ضد التصرفات العشوائية للقاضية غدا عون.
وذكر القيادي في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة بأن حزب الله يمارس منذ العام 2006 حتى اليوم استراتيجية قدم الدولة وكل ما يمت لها بصلة، بدءا من قرار الحرب والسلم إلى العلاقات الخارجية واستباحة الحدود، ومن ثم إدارة الدولة من الداخل.
ورأى عبر صحيفة الشرق الأوسط أن نصر الله يدرك أن حزب الله في أزمة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وإعادة التوازن العربي، وبدأ يبحث عن مخرج لمأزق سلاحه، ويخشى فعلا أن تقطع إيران التواصل مع ميليشياتها في المنطقة.
وفي حين التزمت قيادات سياسية عديدة الصمت حيال مواقف نصر الله، خصوصا رئيس الجمهورية المعني الأول بملف ترسيم الحدود، لم يستغرب زهرة تجاهل المرجعيات السياسية لمثل هذا الكلام.
وأشار إلى أن نصر الله سبق له أن اعترف أن الدولة هي التي تفاوض وتقرر مسألة ترسيم الحدود البحرية، وأن حزب الله يدعمها بكل ما تقرره، ثم استلحق وأخرج معادلة كاريش وما بعد كاريش، ثم أطلق مسيراته فوق المنطقة المتنازع عليها، وهذا لا يدل إلى اشتباك مع إسرائيل بل استعادة لدوره في عملية التفاوض، خصوصا أنه لمس أجواء تقدم قد تصل إلى نتيجة إيجابية. لذلك أراد القول أن من يقرر بهذا الملف، معتبرا أن موقفه يبطن تحقيرا برئيس الجمهورية صاحب الصلاحية في التفاوض وإبرام الاتفاقات والمعاهدات.
قضائيا، قرر مجلس القضاء الأعلى الاستماع غدا إلى إفادة القاضيين رجا حموش وغدا عون في شأن واقعة مصر في لبنان، والاستماع إلى النائب العام الاستنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لجهة اعتبار ملف حاكم مصر في لبنان رياض سلامي لا يندرج في صلاحياته للإدعاء عليه. ودعا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي في موضوع المطران موسى الحج.
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد إطار التدابير التقييدية الخاصة لمعالجة الوضع في لبنان لعام إضافي، وينص الإطار المعتمد منذ 30 من تموز 2021 على إمكان فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بإعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير، فضلا عن إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما فيها الاتحاد الأوروبي لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة في القطاعين المصرفي والمالية.
وتكمن هذه العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول لأشخاص وكيانات، وإضافة إلى ذلك يحظر على الأشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة. مع هذا تطاول الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصدير غير مصرح به لرأس المال.
أعلن مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون في الولايات المتحدة أن 3 لوائح اتهام تم الكشف عنها في محكمة فيدرالية توضح بالتفصيل التهم الموجهة إلى 3 رجال، 2 سابقا في شمال شرق أوهايو، اللذان يعتقد أنهما يقيمان حاليا في لبنان. جورج نخلي عجلتوني 47 عاما وهو أحد الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام، جان يوسف عيسى 48 عاما من البترون، ونخل مايك نادر 51 عاما. وفيما يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على معلومات قد تؤدي إلى اعتقال المتهمين، حيث عمم صورهم على المواقع والجهات المعنية كافة، وصفت لوائح اتهام 3 التي تم الكشف عنها مخططات منفصلة يتعلق أحدها بعجلتوني وعيسى. ويعتقد أن عجلتوني ونادر قريبان، وأن الرجلين كذلك يقيمان حاليا قرب البترون، وتم تقديم لوائح اتهام في الأصل بين عامي 2016 و2019، والجهود مستمرة لاعتقال عجلتوني ونادر.
عجلتوني وعيسى متهمان رسميان بالتآمر لتهريب وشحن أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة وتسليم غير قانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، والتحكم في صادرات الأسلحة وارداتها، والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية.
ووفقا للائحة الاتهام يتبين أنه من أيار 2011 إلى إيلول 2014 تآمر عجلتوني وعيسى معا لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند لإعادة بيعها في لبنان. وكجزء من المؤامرة اشترى عجلتوني أسلحة نارية من التجار في القطاع الخاص في كل أنحاء شمال شرقي ولاية أوهايو وأماكن أخرى، ومن أجل شحن الأسلحة اشترى سيارات مستعملة لتنفيذ مخططاته.
ووفقا للائحة الاتهام أيضا جاء أنه من العام 2012 إلى العام 2015 امتلك نادر 3 متاجر لبيع الخمور، وفي خلال هذه المدة اتهم نادر أيضا بحجب معلومات عن معد الضرائب بخصوص مصادر الدخل الإضافي والإعفاء من الديون واستخدام الأموال التجارية لدفع النفقات الشخصية،
كما أنه يستخدم النقد أو الأموال من الحسابات المصرفية التجارية بشكل منتظم لدفع المصاريف الشخصية، بما في ذلك الإيجار، أقساط السيارة، السفر، تناول الطعام، النفقة والملابس والمجوهرات.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 29900 ليرة للشراء و 29950 ليرة للبيع.
صحيا، سجل لبنان أمس 2424 إصابة بكورونا و3 وفيات.
في المتفرقات، كشفت المصادر أن الرئيس نبيه بري تمكن من خلال هيئة مكتب المجلس من التواصل مع الكتل النيابية لتبريد الأجواء في جلسة الأمس والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التشنج صباحا داخل المجلس، لا سيما بعد سقوط اقتراح عقد جلسات تشريعية عدة في آب بحجة سفر القسم الأكبر من النواب إلى الخارج لقضاء إجازة الصيف.
سادت أمس فوضى عارمة مبنى المحكومين في سجن رومي، إذ طالب السجناء بإقرار قانون العفو العام لأن الوضع لم يعد يحتمل. وفي مقطع فيديو صور في المبنى أكد المساجين تعرضهم للضرب والتعذيب، وأشار أحدهم إلى غياب المياه والطعام والأدوية وسط تفشي الأمراض.
وأورد حساب لجنة العفو العام سجناء لبنان في فيسبوك تعليقا على الفيديو، جاء فيه: ساعدونا، نحن اختنقنا جوا، إذا بنعمل انتفاضة بتفوت قوة شغب بتكسرنا، وإذا تواصلنا مع الإعلام بصير علينا عقوبة، فلمين نحن بدنا نشكي وجعنا. أضاف الحساب: نحن عم نموت، حتى كهرباء بتقنين ومي ولا مراوح ولا فينا نعمل أكل بسبب الكهرباء، كم واحد صار ميت عنا، ودولة وعالم ما تحركوا، شو نحن مش بشر أو شو؟ ساعدونا، وهلأ مكافحة الشغب عم بحضروا يفوتوا لعنا.
ويسبنا ويهيدنا، لا أكل لا شرب لا ماي، ما بعنا ناكل.
من جهتها، أفادت مصادر أمنية عن تمرد سجن رومي بأن السبب يعود إلى ضبط جهاز خليوي مع سجين يبيع خدماته إلى باقي السجناء.
أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بأن خلافا عائليا وقع في وادي خالد تطور إلى تبادل لإطلاق النار نتج عنه مقتل مواطن وإصابة آخرين، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال ونفذت عملية دهم لمنازل مطلقي النار، وضبطت أسلحة حربية وذخائر وعددا من المماشط والجعب العسكرية، وتتم متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين.
سقط عدد من الجرحى في إشكال فردي في سور عند طلعت البنك قرب فرن الرشيد. عملت فرق الدفاع المدني مركز سور على نقل أحدهم إلى المستشفى.
وفي مدينة سور يرقد ابنها الشاب إلي حداد في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المدينة وهو في غيبوبة كاملة إثر تعرضه لاعتداء وحشي بالضرب من قبل أحد جيرانه قبل أيام، على خلفية قيام المعتدي بوضع شباك صيد تحت شباك منزل إلي الذي بادر إلى إزالة الشباك من مكانها تفاديا لتكاثر الحشرات قرب منزله، مما دفع صاحبه إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح. وكان إلي تعرض لضربة على رأسه ويعاني من نزيف داخلي ووضعه حرج.
من المصائب الفوائد في آن أن انقطاع الكهرباء يحتم في الصيف فتح النوافذ، وهو أمر جيد كتهوئة للحد من انتشار المتحور الجديد من كورونا. وبحسب بعض الأطباء اللبنانيين فإن موعد انتهاء موجة BA.5 الحالية قد يكون نهاية الصيف ليعود الوضع إلى ما كان عليه قبل شهرين.
في الرياضة حقق لبنان فوزه الثاني على التوالي في بطولة غرب آسيا لمدونة 18 سنة في كرة السلة بفوزه على الدولة المضيفة سوريا بنتيجة 94-70.
حقق الرئيس التونسي قيس سعيد نجاحا في اختبار الاستفتاء بموافقة غالبية كبيرة من المشاركين فيه على مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة قد تعرض الديمقراطية التونسية الفتية للخطر، لكن معارضيه يعتبرون أن تدني المشاركة يقوض شرعية العملية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعدما أيده 94.6%.
أفاد مسؤولون في الهند بوفاة ما لا يقل عن 28 شخصا وإصابة 60 آخرين بالإعياء جراء احتساء خمور مغشوشة غربي البلاد.
أفدنا أخيرا بأن أحد الأشخاص توفي على أوتوستراد جبيل في مقابل أفران شمسين بعدما دهسته سيارة. كان في النشرة جلسة كباش جديدة بين الحكومة والقطاع العام وربطت الخبز إلى 30,000. بين الفوضى والتنمر المجلس يقر قانون السرية المصرفية معدلا. هوكستين في بيروت نهاية الأسبوع وواشنطن لا نرد على التهديدات ولا تقدم إلا عبر الحكومتين. جنبلات ردا على نصر الله تستطيع أن ترسل المسيرات لكن فكر بردة الفعل وهل يأكل اللبنانيون الصواريخ؟ عون وعقيقي إلى القضاء الأعلى. الولايات المتحدة تعتقل لبنانيا وتتهم آخرين بتهريب الأسلحة إلى لبنان. النواب في إجازة لا جلسات في آب. فوضى في سجن رومي ومطالبات بإقرار العفو العام. انقطاع الكهرباء وكورونا، ما الرابط بينهما؟ مقتل عشرات جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.